بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. باب خروج الخطايا مع ماء الوضوء. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا سويد بن سعيد عن مالك بن أنس حاء، وحدثنا أبو الطاهر واللفظ له، أخبرنا عبد الله بن وهب عن مالك بن أنس عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ العبد المسلم أو المؤمن فغسل وجهه خرج من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينيه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، فإذا غسل يديه خرج من يديه كل خطيئة كان بطشتها يداه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، فإذا غسل رجليه خرجت كل خطيئة مشتها رجلاه مع الماء أو مع آخر قطر الماء حتى يخرج نقيا من الذنوب. حدثنا محمد بن معمر بن ربعي القيسي، حدثنا أبو هشام المخزومي عن عبد الواحد وهو ابن زياد، حدثنا عثمان بن حكيم، حدثنا محمد بن المنكدر عن حمران عن عثمان بن عفان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضأ فأحسن الوضوء خرجت خطاياه من جسده حتى تخرج من تحت أظفاره. هذا الحديث أو هذا الباب كما سمعتم يتكلم على فضيلة الوضوء بالنسبة لذنوب المؤمن، فإن الوضوء كما ينظف الجسد ظاهرا ويجعله وضيئا ويزيل ما فيه من أوساخ وأدران، كذلك ينظف الإنسان من الذنوب والمعاصي، فهو ينظف ظاهر الإنسان وينظف باطنه ويزيل عنه الخطايا والمعاصي من عينيه من وجهه ومن يديه ومن رأسه ومن رجليه. أما بالنسبة لرجال الإسناد فكلهم قد ترجمنا لهم في الدروس السابقة، وأما قول الراوي المسلم أو المؤمن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ العبد المسلم أو المؤمن، هذا الشك ليس من النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هو من الراوي يشك هل سمع المسلم أو سمع المؤمن. وكذلك قوله: خرج من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينيه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، إما أنه خرج مع الماء بشكل مطلق، وإما أنه خرج مع آخر قطرة من قطرات الماء. الشك أيضا هنا من الراوي وليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. والمراد بالمعاصي التي تكفرها أو التي يكفرها الوضوء المعاصي التي تخرج من وجه الإنسان ومن يديه ومن رجليه مع ماء الوضوء، المراد بهذه المعاصي الصغائر. وأما الكبائر فهذه لا يكفرها الوضوء، كما مر معنا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي مر معنا في الأبواب السابقة في فضل الوضوء، ويعتبر هذا الباب كالتتمة له. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من امرئ مسلم تحضره صلاة مكتوبة فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها إلا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب ما لم يؤتي كبيرة، وذلك الدهر كله. وفي رواية أخرى: ما لم تغش الكبائر. فالصلاة إلى الصلاة مكفرة لما بينها من الذنوب، وكذلك الوضوء مكفر للذنوب والخطايا ما لم تكن كبيرة، ما لم تغش الكبائر. وأما الكبائر فقد بينا في الدروس السابقة أن أمرها إلى الله سبحانه وتعالى. قال القاضي عياض رحمه الله عن كيفية خروج الخطايا والذنوب من الإنسان: هذا الكلام عن كيفية خروج الخطايا وأنها تخرج مع آخر قطرة من الماء. الخطايا ليست أجساما مادية، ليست أشياء مادية ملتصقة بجسم الإنسان كالأوساخ الظاهرة تغسل بالوضوء، هذا يفهمه كل من يعرف لغة العرب. فقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الخطايا تخرج من الجسد، قال القاضي عياض رحمه الله: المراد بخروجها مع الماء المجاز والاستعارة في غفرانها، أي أن الله تعالى يغفر الذنوب والخطايا بسبب الوضوء، لا أن الخطايا والذنوب تكون كالأوساخ الظاهرة تغسل بواسطة الماء. قال أصحابنا رضوان الله عليهم من أهل السنة والجماعة من الشافعية والمالكية والحنابلة والحنفية ممن أوجب غسل الرجلين، خلافا للشيعة الرافضة الذين قالوا بوجوب المسح دون الغسل. قال أصحابنا رضوان الله عليهم في هذا الحديث دليل، هذا الدليل ليس نصيا ولكنه يستدل به على ما ذهب إليه أهل السنة من وجوب غسل الرجلين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإذا غسل رجليه. فهذا فيه دلالة، ما أقول إنه نص على وجوب غسل الرجلين، طبعا لأن المعترض قد يقول لك: إذا غسل رجليه، يقول: نحن ما نمنع غسل الرجلين، ولكن غسل الرجلين ليس بواجب. انتبهتم للفرق ما بين الدليل عندما يكون نصا وعندما يكون فيه استئناس، هذا يستأنس به ولكنه ليس نصا على وجوب غسل الرجلين. نحن لا نستدل على وجوب غسل الرجلين بهذا الحديث. وجوب غسل الرجلين ذكرناه في الدروس السابقة، وذكرنا الأدلة الدالة عليه هنا وفي الدروس الفقهية، هناك أدلة أخرى كثيرة، لكن هذا الحديث أيضا يستأنس به، يستدل به، ولذلك ذكره الإمام النووي بصيغة المبني للمجهول، يستدل به للدلالة على أن هذا الدليل ليس دليلا نصيا وليس صريحا في المسألة، وإنما يستدل به، يستأنس به على وجوب غسل الرجلين لا على مسحها، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: فإذا غسل رجليه. نعم، ولكن لو كان هو الدليل الوحيد على المسألة لما كانت فيه دلالة، لأن المعترض يقول لنا: نحن ما نمنع غسل الرجلين، إذا غسل رجليه تخرج منه الخطايا، وكذلك إذا مسحها. هذا لا ينفي فضيلة المسح، يدل على أن الغسل جائز، ولكن ما ليس رفضا في وجوب الغسل. ونحن ما نمنع غسل الرجلين، إذا غسل الإنسان رجليه فلا مانع عندنا من الغسل. فلو كان هذا هو الدليل الوحيد على المسألة لكان الكلام فيه مجال، ولكنه ليس دليلا قائما بذاته، وإنما هو مما يستأنس به ويستدل به على المسألة في سياق الأدلة الكثيرة المشهورة الصحيحة الصريحة الدالة على وجوب غسل الرجلين مما ذكرناه أكثر من مرة. وأما قول الإمام مسلم رحمه الله أو ما ورد هنا في الإسناد، حدثنا محمد بن معمر بن ربعي القيسي، حدثنا أبو هشام المخزومي، يقول الإمام النووي رحمه الله تعالى: هكذا هو في جميع الأصول التي ببلادنا. أبو هشام المخزومي قال النووي وهو الصواب، وكذا حكاه القاضي عياض رحمه الله تعالى عن بعض رواتهم، قال: ووقع لأكثر الرواة أبو هاشم، ليس أبو هشام. قالوا حدثنا، قال الراوي حدثنا محمد بن معمر، حدثنا أبو هاشم، قال الإمام النووي والصواب هو الأول، أي ما وقع معنا هنا في نسختنا هذه وفي النسخ المشهورة في بلاد الشام في عهد الإمام النووي رحمه الله تعالى قبل طباعة الكتاب. يقول: واسمه المغيرة بن سلمة، وكان من الأخيار المتعبدين المتواضعين رضي الله تعالى عنه. باب استحباب إطالة الغرة والتحجيد في الوضوء. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثني أبو كريب محمد بن العلاء والقاسم بن زكريا ابن دينار وعبد بن حميد قالوا: حدثنا خالد بن مخلد عن سليمان بن بلال، حدثني عمارة بن غزية الأنصاري عن نعيم بن عبد الله المجمري قال: رأيت أبا هريرة يتوضأ فغسل وجهه فأسبغ الوضوء ثم غسل يده اليمنى حتى أشرع في العضد ثم يده اليسرى حتى أشرع في العضد ثم مسح رأسه ثم غسل رجله اليمنى حتى أشرع في الساق ثم غسل رجله اليسرى حتى أشرع في الساق ثم قال: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ. وقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنتم الغر المحجلون يوم القيامة من إسباغ الوضوء، فمن استطاع منكم فليطل غرته وتحجيله وحدثني هارون بن سعيد الأيلي، حدثني ابن وهب، أخبرني عمرو بن الحارث عن سعيد بن أبي هلال عن نعيم بن عبد الله أنه رأى أبا هريرة يتوضأ فغسل وجهه ويديه حتى كاد يبلغ المنكبين ثم غسل رجليه حتى رفع إلى الساقين ثم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أمتي يأتون يوم القيامة غرا محجلين من أثر الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. حدثنا سويد بن سعيد وابن أبي عمر جميعا عن مروان الفزاري قال ابن أبي عمر: حدثنا مروان عن أبي مالك الأشجعي سعد بن طارق عن أبي حازم عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن حوضي أبعد من أيلة من عدن، لهو أشد بياضا من الثلج، وأحلى من العسل باللبن، ولآنيته أكثر من عدد النجوم، وإني لأصد الناس عنه كما يصد الرجل إبل الناس عن حوضه. قالوا: يا رسول الله، أتعرفنا يومئذ؟ قال: نعم، لكم سيما ليست لأحد من الأمم تردون علي غرا محجلين من أثر الوضوء. وحدثنا أبو كريب وواصل بن عبد الأعلى، واللفظ لواصل، قال: حدثنا ابن فضيل عن أبي مالك الأشجعي عن أبي حازم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ترد علي أمة الحوضة وأنا أذود الناس عنه كما يذود الرجل إبل الرجل عن إبله. قالوا: يا نبي الله، أتعرفنا؟ قال: نعم، لكم سيما ليست لأحد غيركم تردون علي غرا محجلين من آثار الوضوء، ولا يصدن عني طائفة منكم فلا يصلون، فأقول: يا ربي، هؤلاء من أصحابي. فيجيبني ملك فيقول: وهل تدري ما أحدثوا بعدك؟ وحدثنا عثمان بن أبي شيبة، حدثنا علي بن مسهر عن سعد بن طارق عن ربعي بن حراش عن حذيفة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن حوضي لأبعد من أيلة من عدن، والذي نفسي بيده، إني لأذود عنه الرجال كما يذود الرجل الإبل الغريبة عن حوضه. قالوا: يا رسول الله، وتعرفنا؟ قال: نعم، تردون علي غرا محجلين من آثار الوضوء ليست لأحد غيركم. حدثنا يحيى بن أيوب وسريح بن يونس وقتيبة بن سعيد وعلي بن حجر جميعا عن إسماعيل بن جعفر، قال ابن أيوب: حدثنا إسماعيل، أخبرني العلاء عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى المقبرة فقال: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، وددت أن قد رأينا إخواننا. قالوا: أولسنا إخوانك يا رسول الله؟ قال: أنتم أصحابي وإخواننا الذين لم يأتوا بعد. فقالوا: كيف تعرف من لم يأتي بعد من أمتك يا رسول الله؟ فقال: أرأيت لو أن رجلا له خيل غر محجلة بين ظهري خيل دهم بهم، ألا يعرف خيلة؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: فإنهم يأتون غرا محجلين من الوضوء، وأنا فرطهم على الحوض، ألا ليذادن رجال عن حوضي كما يذاد البعير الضال، أناديهم: ألا هلم؟ فيقالوا: إنهم قد بدلوا بعدك، فأقول: سحقا سحقا. حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا عبد العزيز يعني الدراوردية حاء، وحدثني إسحاق بن موسى الأنصاري، حدثنا معن، حدثنا مالك جميعا عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى المقبرة فقال: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، بمثل حديث إسماعيل بن جعفر، غير أن حديث مالك: فلا يذادن رجال عن حوض. حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا خلف يعني ابن خليفة عن أبي مالك الأشجعي عن أبي حازم قال: كنت خلف أبي هريرة وهو يتوضأ للصلاة، فكان يمد يده حتى تبلغ إبطه، فقلت له: يا أبا هريرة، ما هذا الوضوء؟ فقال: يا بني فروخ، أنتم ها هنا، لو علمت أنكم ها هنا ما توضأت هذا الوضوء. سمعت خليلي صلى الله عليه وسلم يقول: تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء. وهذا الباب أيضا كما سمعتموه فيه بيان فضيلة صفة من صفات الوضوء، وليس فيه بيان فضيلة الوضوء كالباب السابق والأبواب التي مرت معنا قبله. في الباب السابق فضيلة أعمال الوضوء، إذا غسل الإنسان وجهه تخرج منه الخطايا، وإذا غسل يديه تخرج منها الخطايا حتى تخرج من تحت أظفاره، وإذا غسل رجليه تخرج منها الخطايا. هناك فضيلة أعمال الوضوء، ولكن الآن فضيلة إسباغ الوضوء صفة من صفات الوضوء زائدة عن الفرائض. فرائض الوضوء أن يغسل الإنسان يديه من رؤوس الأصابع إلى المرفقين، وأن يغسل وجهه ما بين منابت الشعر طولا إلى منتهى اللحيين، وما بين الأذنين عرضا. وفريضة غسل الرجل أن يغسل الإنسان رجليه من رؤوس الأصابع إلى الكعبين، هذه الفريضة إذا غسلها الإنسان فقد أجزأه الوضوء، ويثاب عليه ما ذكرناه سابقا: تخرج الخطايا من وجهه حتى تخرج من أشفار عينيه، وتخرج الخطايا من يديه حتى تخرج من تحت أظفاره. الآن معنا شيء زائد عن الفريضة، ألا وهو أن يغسل الإنسان زيادة عن الفريضة في اليد جزءا من العضد، وأن يغسل الإنسان مع الرجل جزءا من الساق. والحديث الأول كما مر معنا كما سمعتموه الآن أن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه توضأ فغسل يده اليمنى حتى أشرع في العضد، ولم يذكر لنا ما مدى إشراعه في العضد، ما مدى ما غسله من عضده، ولكن الحديث الثاني بين لنا هذا المدى، فقال إنه غسل وجهه ويديه حتى كاد يبلغ المنكبين. إذن بين لنا الغاية التي يصل إليها الإنسان إذا أراد أن يطيل غرته وتعجيله، غسل حتى كاد يبلغ المنكبين. فالحديث الثاني ليس كالحديث الأول. ربما يتساءل بعض الناس: لماذا يكرر الإمام مسلم الأحاديث مع أنها في معنى واحد؟ الإمام مسلم ما يكرر الأحاديث أبدا إلا لفائدة، إما من أجل الإسناد وإما من أجل المتن، فيكون لو كان في الحديث الثاني كلمة واحدة زائدة ما لم ترد في الحديث الأول لابد من تكراره، إذا كانت هذه الكلمة مما يحتاج إليه وفيها معنى جديد. فالتكرار أبدا دائما وأبدا لفوائد لا بد منها. الحديث الأول بين لنا أنه أشرع في العضد، لكن ما هو مدى ما ذكره؟ في الحديث الثاني بين لنا هذا المدى. في الحديث الثالث ذكر لنا أمرا لا يعلمنا فيه كيف يغسل، يعني ما هي السنة في غسل العضد أو إلى أي مدى، وإنما بين لنا ما هي الفائدة التي يجنيها الإنسان المؤمن حينما يغسل عضده في إصباغه للوضوء، وهو أنه تكون له سيمة وعلامة يعرف بها يوم القيامة يرد بها على حوض النبي صلى الله عليه وسلم. إذن كل حديث من الأحاديث التي ذكرت في هذا الباب فيه معنى لا يوجد في معنى في الحديث السابق، وهذا في كل الأبواب التي مرت معنا وفي كل الأبواب التي ستأتي معنا في المستقبل. وربما من المحتمل ربما يكرر الإمام مسلم حديثا من الأحاديث بمعنى واحد كما قلت لكم من أجل الإسناد. حديث مثلا يروى عن أبي هريرة ويروى عن عبد الله بن عمر ويروى عن السيدة عائشة مثلا، لابد من ذكره حتى يبين لنا أن هذا الحديث ورد من عدة عن عدد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وربما يكرر لنا الحديث لأن المسألة تكون من المسائل المختلف فيها، ولا سيما إذا كانت من المسائل المختلفة فيها بين أهل السنة وبين غيرهم من الفرق الضالة الأخرى، وبناء على ذلك يكرر الأحاديث حتى يبين لنا أن ما ذهب إليه أهل السنة والجماعة لم يكن أمرا مبنيا على حديث فرد واحد، وإنما هو مبني على أحاديث وردت من طرق كثيرة متعددة، وردت عن عدد من الصحابة وعدد من التابعين، لهذا الحديث طرق كثيرة متعددة، حتى يبين لنا أن الأمر ليس أمر حديث واحد يفيد ظنا، وإنما هو أحاديث كثيرة متعددة قد تصل بعض الحالات إلى درجة التواتر وقد تصل إلى درجة الاستفاضة. المهم أنها ليست حديثا واحدا وإنما هي أحاديث كثيرة متعددة. إذن فالتكرار دائما وأبدا في صحيح مسلم من أجل فائدة، وكذلك في صحيح الإمام البخاري رضي الله تعالى عنهما وعن جميع المحدثين وأئمة المسلمين. يقول الإمام النووي رحمه الله تعالى: اعلم أن هذه الأحاديث أي في هذا الباب مصرحة باستحباب تطويل الغرة والتحجيل. أما تطويل الغرة فقال أصحابنا هو غسل شيء من مقدم الرأس، وما الغرة تكون في الوجه مأخوذ من غرة الفرس، وسنتكلم الآن عن معناها اللغوي. والتحجيل يكون في اليدين وفي الرجلين، فإطالة الغرة بأن يغسل جزءا من الرأس مع غسله للوجه. أما غسل جزء من الرأس مع الوجه فهذا واجب فرض. غسل جزء يسير من الرأس مع الوجه هذا فرض وواجب، وغسل جزء من العضد مع الساعد هذا فرض وواجب، وغسل جزء من الساق مع القدم هذا فرض وواجب، لأنه مقدمة للواجب، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. وقد بينت لكم قبل هذه المرة في دروس الفقه وفي دروس الحديث أن كل ما يتوقف عليه الواجب يكون واجبا. فالله تعالى أوجب علينا أن نغسل وجهنا، وحد الوجه طولا كما ذكرنا ما بين منابت الشعر غالبا إلى منتهى اللحيين، ولكن أين منابت الشعر؟ من المحتمل أن يكون الإنسان أصلع، من المحتمل أن ينبت الشعر على جبهته ولا يوجد في وجه الإنسان خط أحمر. إذا غسل الإنسان وجهه إلى هذا الخط ينتهي، عند ذلك كان من الجائز أن يأتي بقطنة مبللة ويعصره على هذا الخط حتى يغسل وجهه، ونقول إنه خرج من العودة. ما يوجد عندنا هذا الخط لا في الوجه ولا في اليدين ولا في الرجلين، ولذلك لا نتيقن أننا غسلنا وجهنا وأيدينا وأرجلنا إلا إذا غسلنا زيادة عن الواجب. في المفاصل مفصلنا ما نستطيع أن نرى أين النهاية. المفصل متصل، الأعصاب الملتفة حول المرفق ما تبين لنا أين نهاية المرفق. ومفصل الإنسان ليس مطاطيا، واحد يشد ساعده حتى يرى ينفصل عن العضد فيغسل ثم يرجع إلى مكانه. العضد مع الساعد متصلان، إذن لابد أن يغسل زيادة عن الساعد، يغسل جزء من العضد حتى يتيقن أنه غسل الساعد. هذا واجب، هذا واجب. إذن الغرة المندوبة والتحجيل المندوب وراء هذا، وراء هذا غسل جزء من الرأس وغسل جزء من العضد وغسل جزء من الساق واجب. الغرة والتحجيل وراء هذا الواجب، أن يغسل من الساعد ومن الساق ومن الرأس زيادة عن مقدار الواجب، هذا الذي يسمى غرة ويسمى تعجيلة. نعم، إذن كلام الإمام النووي. أما تطويل الغرة إلى الوجه وأن نغسل جزءا من الرأس حتى نتيقن غسل الوجه، وبعد ذلك تأتي الغرة ويأتي التحجيل، هذه ثلاثة أمور. غسل الوجه واجب، غسل جزء من الرأس واجب لنتيقن غسل الوجه. السنة هي الغرة والتحجيل، أن نغسل شيئا وراء هذا الواجب أو نمسحه. قال: وأما تطويل التحجيل فهو غسل ما فوق المرفقين والكعبين. قال: وهذا مستحب بلا خلاف بين أصحابنا، مستحب بلا خلاف بين أصحابنا. واختلفوا في قدر المستحب، إيش هو المستحب، ما هو مدى هذا المستحب اللي وراء الواجب في العضد وفي الساق وفي الرأس. اختلفوا على أوجه، أحدها أنه يستحب الزيادة فوق المرفقين والكعبين من غير توقيت، يعني يغسل نصف العضد ربع العضد، المهم أن يبدأ في الزيادة. أما مداها فهذا أمر مطلق، هذا أمر مطلق. الثاني، قول الثاني، يستحب إلى نصف العضد وإلى نصف الساق. والثالث، يستحب إلى المنكبين والركبتين، إلى المنكبين والركبتين. قال الإمام النووي: أحاديث الباب تقتضي هذا كله. كيف تقتضي؟ حديث الأول جعله مطلقا، قال: غسل يده اليمنى حتى أشرع في العضد، ولم يؤقت لنا مكانا في العضد، هل هو الربع أو الثلث أو النصف، ما حدد لنا، جعله مطلقا. وفي الحديث الثاني قال لنا: فغسل وجهه ويديه حتى كاد يبلغ المنكبين، حتى كاد يبلغ يعني ما بلغ، أي غسل معظم العضد، غسل معظم العضد. فإذا أقوال الفقهاء متقاربة. وعلى كل حال، نهاية التحجيل أن يصل الإنسان إلى المنكب. وأما ما وراء المنكب، لو نزل في النهر وراء يده ما يسمى غرة، ما يسمى تحجيلا، ما يسمى تحجيلا. إذا نهاية التحجيل أن يصل في غسل اليد إلى المنكب، فإذا تجاوزه وهذا الشيء زائد لم يطلب منه نهائيا، هذا نهاية بالنسبة لليد. وبالنسبة إلى الرجل، نهاية أن يصل الإنسان إلى يعني أن يستغرق معظم الساق، كما ورد معنا في رواية أبي هريرة: ثم غسل رجليه حتى رفع إلى الساقين، حتى رفع إلى الساقين. وأما دعوة الإمام أبي الحسن بن بطال المالكي والقاضي عياض، اتفاق العلماء على أنه لا تستحب الزيادة فوق المرفق والكعب، هكذا يزعم أن العلماء اتفقوا على أنه لا تستحب الزيادة. قال النووي: هذا الاتفاق باطل، ومن أين أتى القاضي عياض بهذا الاتفاق، من أين أتى بهذا الاتفاق؟ قال: هذه باطلة، وكيف تصح دعواهما وقد ثبت فعل ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هكذا ينقل الإمام النووي عن القاضي عياض أنه نقل اتفاق العلماء على أنه لا تستحب الزيادة، ولكن أستبعد ما أعلم. يعني هكذا يقول الإمام النووي. كيف يقول القاضي رياض وهو من شراح صحيح مسلم هذا الكلام وهو يعرف هذا الحديث وأمثال هذا الحديث؟ يعني ما أعلم، أستغرب أستغرب. إن كان الإمام النووي نقل هذا الكلام عن نص القاضي عياض فهذا عجيب. يعني أنا أستغرب كيف ينقل القاضي عياض، كيف يقول القاضي عياض مثل هذا الكلام. بعدين لنفترض فرضا أن القاضي عياض غفل عن هذا، كيف غفل عن مذاهب جماهير علماء المسلمين من الشافعية والحنابلة وغيرهم والحنفية، على أن اتفق الفقهاء عندنا في المذهب على أنه يندب للإنسان أن يغسل ما فوق المرفق وما فوق الكعب في اليدين والرجلين، وجعلوا نهاية إطالة الغرأ التحجيل المنكب. كيف يقول القاضي عياض هذا؟ أنا أستبعد أستبعد. إذا كان النووي ينقل هذا الكلام عن نص القاضي عياض والنسخ كلها في نصوصه متفق على هذا، هذا شيء غريب، عقلي ما قادر أستوعبه، لا أستطيع أن أستوعب كيف ينقل القاضي عياض هذا الاتفاق. وإذا كان ينقل النووي عن ناس نقلوا عن القاضي عياض، فأنا أظن أن هناك وهم في النقل عن القاضي عياض، لأن هذه المسألة ما تخفى عن طلاب العلم المبتدئين علاوة عن أن تخفى عن رجل كالقاضي عياض الذي ضاقت الكتب عن ذكر مناقبه العلمية. قاضي عياض ليس من الناس المغمورين في الأمة أو من العلماء العاديين الذين تخفى عليهم مثل هذه الأمور. إذا خفي عليه الحديث لا يخفى عليه نصوص الفقهاء المتفق عليها، عشرات الآلاف من الفقهاء يقولون بأنه يندب إطالة الغرة والتحجيل، كيف يخفى هذا على القاضي عياض وهو لا يخفى على طفل صغير مبتدئ في العلم؟ فأنا أقول أحد أمرين، إما أنه يعني ربما تكون القاضي عياض ينقل اتفاق العلماء على أنه يعني على أمر آخر، أو أنه ينص على هذا، وغريب غريب. يعني ما أعرف ماذا أقول في مثل هذا الموطن. كيف يقول القاضي عياض مثل هذا اتفاق العلماء جميعا؟ يعني لو قال بالنسبة للحديث ربما يقول هذا فعل أبي هريرة، ربما. يعني أنا ما أعلم كيف يقول القاضي عياض، لكن أقول ربما يقول بعض العلماء إنه هذا الحديث فعل أبي هريرة، ما فيه دلالة على استحباب هذا العمل. ربما ليست أنا الذي أقوله ولم يقوله الفقهاء، لكن ربما يقول بعض الناس هذا. لكن أن ينقل اتفاق العلماء على عدم الاستحباب، غريب، هذا غريب جدا. بالعكس لو نقل اتفاق العلماء على الاستحباب لكان مصيبا، ولا يخرج عن هذا الاستحباب إلا نفر يسير وعدد ضئيل يقول بأنه لا يستحب. أما لو نقل الاتفاق لم اعترض عليه أحد، لم اعترض عليه، لأنه حتى من قبيل التغليب يجوز أن يقول اتفق الفقهاء. فهذا غريب عجيب سبحان الله. والإمام النووي يعني يغلظ في الرد عليه فيقول وكيف تصح دعواهما، أي دعوى القاضي عياض وأبي الحسين ابن بطال، وكيف تصح دعواهما وقد ثبت فعل ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي هريرة رضي الله عنه، وهو مذهبنا لا خلاف فيه عندنا كما ذكرنا. قال النووي ولو خالف مخالف في هذا كان محجوجا بهذه السنن الصحيحة الصريحة. قال وأما احتجاجهما، أي القاضي عياض وأبي الحسين بن بطال، بقوله صلى الله عليه وسلم بعد أن توضأ الوضوء، الحديث اللي مر معنا السابق، فمن زاد على هذا أو نقص فقد أساء وظلم. ربما يحتج محتج على عدم استحباب إطالة الغرة والتحجيل بهذا الحديث، فمن زاد على ذلك أو نقص فقد أساء أو ظلم. قال هذا لا دلالة فيه، لأن المراد فمن زاد على ذلك في عدد المرات وليس في إطالة الغرة والتحجيب، في عدد المرات أن يزيد على الثلاث. وقد تكلمنا على هذا الموضوع في بمكانه، والإمام النووي قال على افتراض أن بعض الناس يفهم منه عدم جواز إطالة الغسل ما فوق المرفقين أو ما فوق الكعبين، فهو محجوج بصريح الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم، إلا إذا كان مراد القاضي عياض اتفق العلماء يعني من المالكية، يعني والله الله أعلم، ولكن ما أعتقد أنا هذا أيضا شيء غريب، ما لي قادر أستوعب كيف يقوله القاضي عياض رحمه الله تعالى ورضي عنه. وأما قوله عن نعيم ابن عبد الله المجمر، المجمر بضم الجيم وإسكان بضم الميم وإسكان الجيم، وقد يكون بضم الميم وفتح الجيم وتشديد الميم الثاني المجمر، لأنه كان يجمر مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم أي يبخره. وأما قوله صلى الله عليه وسلم أنتم الغر المحجلون يوم القيامة من آثار الوضوء، قال أهل اللغة الغرة بياض في جبهة الفرس، وكلما طالت غرة الفرس كلما زادت جمالا وزادت عند الناس رغبة، والتحجيل بياض في يديها ورجليها. قال العلماء سمي النور الذي يكون على مواضع الوضوء يوم القيامة غرة وتحجيلا تشبيها بغرة الفرس، تشبيها بغرة الفرس، فمن استطاع أن يطيل غرته أي بزيادة الغسل في العضد بالنسبة للتحجيل والساق في القدم في الرجل وزيادة المسح في أو غسل الجزء المطلوب في الرأس بالنسبة للغرة فليفعل حتى يزيد نوره يوم القيامة. وأما قوله صلى الله عليه وسلم حينما سألوه كيف يعرفهم قال قالوا يا رسول الله يتعرفنا يومئذ، قال نعم لكم سيما ليست لأحد من الأمم. قوله لكم سيما، السيما هي العلامة وهي مقصورة ممدودة سيما وسيما، ويقال السيمياء. وقد استدل جماعة من أهل العلم بهذا الحديث على أن الوضوء من خصائص أمة محمد صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث، قال لأنهم يوم القيامة يبعثون غرا وحجرين، فلو كانت الأمم السابقة تتوضأ لاشتبه الأمر ولبعث الناس أيضا غرا وحجرين يوم القيامة ولما عرفوا. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول هنا حينما سألوا أتعرفون يومئذ، قال نعم لكم سيما ليست لأحد من الأمم تريدون علي غرا محجرين من أثار الوضوء. فاستدل بعض أهل العلم بهذا الكلام على أن الوضوء من خصائص أمة محمد صلى الله عليه وسلم، لأن لهم علامة لم تكن للأمم السابقة، هذه العلامة ناتجة من الوضوء، إذن الوضوء لم يكن للأمم السابقة. وقال بعض العلماء الآخرين الوضوء ليس مختصا بأمة محمد صلى الله عليه وسلم، وإنما الذي اختصت به هذه الأمة هو الغرة والتحجيل فقط، وأما الوضوء فكان في الأمم السابقة قبل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. واحتجوا بالحديث الذي ذكرناه في صحيح مسلم في الأبواب السابقة هذا وضوئي، أو بأحاديث رويت عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا وضوئي ووضوء الأنبياء من قبلي، وضوئي ووضوء الأنبياء من قبلي، يعني هذه ليس في صحيح مسلم هذا الحديث وإنما في السنن الأخرى. أجاب الأولون الذين قالوا بأن الوضوء من خصوصيات هذه الأمة بجوابين. أحدهما أن هذا الحديث أي وضوء ووضوء الأنبياء من قبل قالوا هذا حديث ضعيف معروف الضعف. والثاني لو صح هذا الحديث احتمل أن يكون الأنبياء اختصت بالوضوء دون أممهم فلا يكون لهم ما لأمتنا من الغرة والتحجيل والعلامات المعروفة بسبب الوضوء. والله أعلم. الحديث قد يستدل به على أن الوضوء من خصائص هذه الأمة ولا مانع من الاستدلال به، إلا أنه ليس نصا على أن هذا من خصوصياتها. خصوصيات هذه الأمة كثيرة ومعروفة، ونص عليها النبي صلى الله عليه وسلم بنصوص صريحة واضحة، تلك لا خلاف فيها. أما هذه ففيها خلاف. الحديث قد يستدل به على أنه من الخصوصيات، وقد يكون ليس من خصوصياتها كما سمعتم. وأما قوله صلى الله عليه وسلم بأن بعض أصحابه ولا يصدن عني طائفة منكم، هذا كلام لأصحابه، فلا يصلون أي إلى حوضه صلى الله عليه وسلم، فأقول يا رب هؤلاء من أصحابي، فيجيبني ملك فيقول وهل تدري ما أحدث بعدك؟ وفي الرواية الثانية يقول النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن يناديهم ويقال له هذا، يقول سحقا سحقا. أما قول النبي صلى الله عليه وسلم وهل تدري ما أحدثوا بعدك، وفي الرواية الأخرى قد بدلوا بعدك فأقول سحقا سحقا، قال الإمام النووي هذا مما اختلف العلماء في المراد به على أقوال. كيف يقال هذا في حق النبي، أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، يعني أنهم سيبدلون من بعده ويغيرون، مع أننا نعلم نحن في قواعدنا الأصولية والشرعية العامة أن أصحاب رسول الله كلهم عدول، أن أصحاب رسول الله كلهم عدول. وهذا الحديث نص صريح في أن بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم سوف يذاد عن حوضه يوم القيامة لما بدل وغير بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. كيف نوفق بين هذه النصوص الصريحة وبين المعروف من أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم عدول؟ قال اختلف العلماء في ذلك على أقوال. أحدها أن المراد به أي بالذين يبدلون ويصدون عن حوض رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم القيامة، المراد بهم المنافقون ومن ارتد من أصحاب رسول الله، فيجوز أن يحشروا بالغرة والتحجيل. يحشرون بالغرة والتعجيل لأن المنافقين كانوا يتظاهرون بالوضوء، وبناء على ذلك ربما هذا التظاهر يورثهم الغرة والتعجيل، ولكنهم حينما يردون على حوض رسول الله ويناديهم رسول الله يصدون عن، يقولون نعم كانوا يتوضؤون وهذه علامات وضوئهم، إلا أنهم قد غيروا وبدلوا بعدك، فيصدون عن حوض رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كان منهم من النفاق. هذا احتمال. الثاني أن المراد من كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ثم ارتد بعده، فيناديهم النبي صلى الله عليه وسلم وإن لم يكن عليهم سيما الوضوء، يعني سيما الوضوء ما تظهر إلا على المؤمنين، وهؤلاء أناس كان يعرفهم رسول الله في حياته وأنهم من أصحابه، إلا أن بعضهم يعني ارتد، أفراد معدودون، فيناديهم النبي عليه الصلاة والسلام لما كان يعرفه صلى الله عليه وسلم في حياته من إسلامه، فيقال ارتدوا بعدك. والقول الثالث أن المراد به أصحاب المعاصي والكبائر الذين ماتوا على التوحيد، وأصحاب البدع الذين لم يخرجوا ببدعتهم عن الإسلام. وعلى هذا القول لا يقطع لهؤلاء الذين يذادون بالنار، لأننا ذكرنا في الدروس السابقة أن أصحاب الكبائر أمرهم إلى الله تعالى، إن شاء عذبهم وإن شاء غفر لهم، أمرهم إلى المشيئة، يزادون عن حوض رسول الله ويصدون عنه، إلا أننا لا نقطع بأنهم يرجون النار لأن أمرهم إلى مشيئة الله تعالى. قال الإمام الحافظ أبو عمر بن عبد البر: كل من أحدث في الدين فهو من المطرودين عن الحوض، كالخوارج والروافض وسائر أصحاب الأهواء. قال: وكذلك الظلمة المسرفون في الجور وطمس الحق والمعلنون بالكبائر. قال: وكل هؤلاء يخاف عليهم أن يكونوا ممن عنوا بهذا الخبر. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده. قال الإمام النووي: فيه جواز الحلف بالله تعالى من غير استحلاف، وأن النبي عليه الصلاة والسلام ما استحلف وهو مصدق، ومع ذلك حلف. قال: إذا كانت الحاجة داعية، فإذا حلف الإنسان لا مانع من ذلك ولو لم يستحلف، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم هنا: والذي نفسي بيده. وقد مر معنا في أحاديث سابقة مثل هذا. وأما قول أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أتى المقبرة فقال: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. قال: المقبرة مثلثة الباء، مقبرة ومقبرة ومقبرة. وأقل هذه اللغات الثلاثة الكسر، المقبرة والمقبرة شائعان والكسر نادر. وأما قوله دار قوم بالنصب منصوب على الاختصاص أو النداء، ويجوز الخفض: السلام عليكم داري، بدل من الضمير السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وكل هذا جائز. وأما قوله صلى الله عليه وسلم: وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، كيف قال إن شاء الله مع أننا يقينا سنلحق بهم؟ وما من بشر سيخلد، كيف يقول النبي عليه الصلاة والسلام وإنا إن شاء الله بكم لاحقون؟ كيف يقول إن شاء الله؟ قال للعلماء في هذا أقوال، أظهرها أنه ليس للشك، ولكنه صلى الله عليه وسلم قاله للتبرك وامتثال أمر الله تعالى في قوله: ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هذا في شأنه كله: وإن إن شاء الله بكم لاحقون، ليس للتعليق أو الشك، وإنما هو التبرك وامتثالا لأمر الله. والقول الثاني قاله الإمام أبو سليمان الخطابي أنه عادة المتكلم يحسن به كلامه، يذكر دائما مشيئة الله تعالى. والقول الثالث أن الاستثناء عائد إلى اللحوق في هذا المكان، وإن إن شاء الله بكم لاحقون أي في هذا المكان، وقد يلحق بهم في مكان آخر، وبناء على ذلك تكون التعليق على المشيئة هنا على ظاهره ولا يحتاج إلى تأويل، أي بالنسبة إلى هذا المكان إن شاء الله بكم لاحقون أي في هذا المكان. وهناك أقوال أخرى لا داعي للإسهاب فيها. وأما قوله صلى الله عليه وسلم بعد أن دخل المقبرة وقال هذا الكلام، قال: وددت أن قد رأينا إخواننا. قالوا: أولسنا إخوانك يا رسول الله؟ قال: أنتم أصحابي وإخواننا الذين لم يأتوا بعد. فقالوا: كيف تعرف من لم يأتي بعد من أمتك يا رسول الله؟ فقال: أرأيت لو أن رجلا له خيل غر محجلة بين ظهري خيل دهم بهم، ألا يعرف خيله؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: فإنهم يأتون غرا محجلين من الوضوء، وأنا فرطهم على الحوض، ألا ليذادن رجال عن حوضي كما يذاد البعير الضال، أناديهم ألا هلما؟ فيقال: إنهم قد بدلوا بعدك فأقول سحقا سحقا. وددت أن قد رأينا إخواننا. إيش يعني إخواننا؟ قال العلماء: المراد بقوله صلى الله عليه وسلم وددت أن قد رأينا إخواننا، أي رأيناهم في الحياة الدنيا. قال القاضي عياض: وقيل المراد تمني لقائهم بعد الموت، لكنه قول ضعيف. الظاهر وددت أن قد رأينا إخواننا، أي في الحياة الدنيا. فقال له أصحابه: أولست إخوانك يا رسول الله؟ قال: أنتم أصحابي وإخواننا الذين لم يأتوا بعد. قال الإمام الباجي رحمه الله: قوله صلى الله عليه وسلم بل أنتم أصحابي، قالوا: أولسنا إخوانك يا رسول الله؟ قال: بل أنتم أصحابي. قال: ليس مراد رسول الله أن ينفي عنهم الأخوة، ليس مراد رسول الله أن ينفي عنهم الأخوة. الله تعالى يقول: إنما المؤمنون إخوة. قال: ولكن ذكر مرتبتهم الزائدة بالصحبة، فهؤلاء إخوة صحابة. قال: أنتم زيادة عن الأخوة، أنتم أصحابي زيادة عن الأخوة، أنتم أصحابي. ولسنا إخوانك يا رسول الله؟ قال: أنتم أصحابي، يعني إخوة، المؤمنون كلهم إخوة، وزيادة عن ذلك أنهم أصحابه. فلم يكن مراد رسول الله نفي الأخوة عنهم، وإنما مراده أن يثبت لهم فضيلة أخرى زائدة فوق فضيلة الأخوة، ألا وهي فضيلة الصحبة. والذين لم يأتوا بعد إخوة، ولكنهم ليسوا بأصحاب، كما قال الله تعالى: إنما المؤمنون إخوة. قال القاضي عياض: ذهب أبو عمر بن عبد البر في هذا الحديث وغيره من الأحاديث في فضل من يأتي آخر الزمان إلى أنه قد يكون إمام. ابن عبد البر ذهب مذهبا خاصا له في هذا الحديث، قال: قد يكون في من يأتي بعد الصحابة من هو أفضل ممن كان من جملة الصحابة. يعني هذا الحديث فيه دلالة، مجموع الصحابة ليس كل صحابي يكون خيرا من كل من يأتي بعدهم. قد يكون في من يأتي من المتأخرين من هو أفضل من بعض من صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قد يكون في بعض المتأخرين من هو أفضل من بعض من صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما ذهب إليه ابن عبد البر رحمه الله تعالى. طيب، قلنا له: ايش تعمل في قول النبي صلى الله عليه وسلم: خير القرون قرني، او خيركم قرني؟ قال: معناه خير الناس قرني، اي السابقون الاولون من المهاجرين والانصار ومن سلك مسلكهم، فهؤلاء افضل الامة، وهم المرادون بالحديث، وهم المرادون بقوله صلى الله عليه وسلم: خير القرون قرني. وأما من خلط في زمنه صلى الله عليه وسلم، وإن رآه وصحبه، أو لم يكن له سابقة ولا أثر في الدين، وإنما مجرد رؤية للنبي عليه الصلاة والسلام، فقد يكون في القرون التي تأتي بعد القرن الأول من يفضلهم، على ما دلت عليه ظاهر هذه الآثار التي معنا. قال القاضي عياض: وقد ذهب إلى هذا أيضا غير ابن عبد البر من المتكلمين على المعاني. قال: وذهب معظم العلماء، ذهب جماهير علماء المسلمين إلى خلاف ما ذهب إليه ابن عبد البر، وقالوا إن من صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورآه ولو مرة واحدة في حياته حصلت له مزية الصحبة، وهي أفضل من كل من يأتي بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن فضيلة الصحبة لا يعدلها عمل ولا يعدلها وصف ولا تعدلها منقبة مهما كانت عظمة هذه المنقبة، وهو ما عليه جماهير علماء المسلمين سلفا وخلفا، وعليه وهو ظاهر قول النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال: الله الله في أصحابي، قال: لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه، ما يبلغ شيء. وأما قوله صلى الله عليه وسلم: وأنا فرطهم على الحوض، قال الهروي وغيره: معناه أنا أتقدمهم على الحوض. وفي هذا الحديث بشارة لهذه الأمة زادها الله تعالى شرفا، يقول: فهنيئا لمن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم فرطه، أي يتقدمه على الحوض من أجل أن يستقبله عليه يناب. وأما قول أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في آخر حديث حينما توضأ أبو حازم الذي يروي عن أبي هريرة وكان واقفا خلفه، قال: قلت له: يا أبا هريرة، ما هذا الوضوء؟ فكان يمد يده حتى تبلغ إبطه. شوفوا الحديث الثالث بين لنا نهاية ما يمكن أن يكون في التحجير، حتى يبلغ إبطه، الأول حتى أشرع في العضد، الثاني كاد يبلغ المنكبين، وأما هذا الثالث حتى تبلغ إبطه أو إبطه. قال له الراوي: ما هذا يا أبا هريرة، ما هذا الوضوء؟ فقال له أبو هريرة: يا بني فروخ، أنتم ما هنا؟ لو علمت أن